بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. في بعض الروايات ارتحل، وهي بمعناه. رواه مسلم. الاستعاذة، السين فيها للطلب، والمعنى طلب العوذ. وسيأتي شرح ذلك من كلام صاحب فتح المجيد. وقوله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، أي فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. واستدل بالآية: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ذمهم وأنكر عليهم، وبين أن الاستعاذة بغير الله لا تزيد العبد إلا تعبا ونصبا ورهقا في الدنيا وعذابا في الآخرة. ثم ذكر حديث خولة بنت حكيم، وفيه: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات، ليبين أن الإسلام جاء بضد ما كان عند أهل الجاهلية. فإن أهل الجاهلية كان إذا نزل أحدهم منزلا يقول: أعوذ بسيدي هذا الوادي من سفهاء قومه، فيستعيذ بغير الله، يستعيذ بالجن. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين جاء بالتوحيد، والتوحيد إفراد العبادة لله. فمن نزل منزلا فيستعيذ بالله ويقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وكلمات الله التامات كلامه، وكلامه صفة من صفاته، وصفات الله عز وجل غير مخلوقة. ولهذا جاز أن يستعاذ بكلمات الله. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: قوله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. قال: الاستعاذة الالتجاء والاعتصام، ولهذا يسمى المستعاذ به، ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجأ. الذي يستعاذ به يسمى معاذا وملجأ. فالعائذ بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه ومالكه، واعتصم واستجار به والتجأ إليه. وهذا تمثيل، أي تقريب للفهم. وإلا فما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله والاعتصام به والانطراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذلل له أمر لا تحيط به العبارة. قاله ابن القيم رحمه الله: فالاستعاذة عبادة قلبية، هرب القلب وهرب العبد بنفسه وقلبه وتوجهه إلى من يحميه وينجيه، وهو الله سبحانه وتعالى. فإذا هرب إلى الله ولجأ إليه واعتصم به فهذا موحد إذا أقام توحيد الله في السر والعلن وفي الشدة والرخاء. وأما إذا استعاذ بغير الله فهذا شرك. قال: وقال ابن كثير: الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياذ يكون لدفع الشر، واللياذ لطلب الخير. انتهى. كما قال الشاعر: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره. أو قال: يا من أعوذ به فيما أحاذره، ومن ألوذ به فيما أرجيه. فالشاهد أن اللياذ يكون لطلب الخير، لاذ به أي طالبا خيره، وعاذ به أي طلب منه دفع شر. هذا في الأشهر والأكثر. انتهى. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: قلت: وهي من العبادات التي أمر الله تعالى بها عباده، كما قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، وأمثال ذلك في القرآن كثير. كثيرة، يعني أمثال هذه الآية في القرآن كثيرة، كقوله: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فما كان عبادة لله فصرفه لغير الله شرك في العبادة، فمن صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله جعله شريكا لله في عبادته، ونازع الرب في إلهيته. كما أن من صلى لله وصلى لغيره يكون عابدا لغير الله ولا فرق، أي كله عبادة. الصلاة عبادة والاستعاذة عبادة، فإذا صليت لله وحدته، وإذا صليت لغيره أشركت. فكذلك الاستعاذة، إذا استعذت بالله وحدت الله، وإذا استعذت بغيره فيما لا يكون إلا من عند الله فقد أشركت. قوله وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال ابن كثير: أي كنا نرى أن لنا فضلا على الإنس، لأنهم كانوا يعوذون بنا، لأن هذا من كلام الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. كان الجن يرون فضلا لهم على الإنس، لأن الإنس يخافونهم ويستعيذون بهم، لأنهم كانوا يعوذون بنا. والذي يلجأ إليه ويعاذ به أرفع رتبة من المستعيذ والمستجير. أي إذا نزلوا واديا أو مكانا متوحشا من البراري وغيرها، كما كانت عادة العرب في جاهليتها، يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم بشيء يسوءهم. كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير وذمامه وخفارته، هذا أيضا من عادة العرب، أن الشخص إذا كان له أعداء في بلد وأراد أن يدخلها فإنه يتصل بأحد وجهائها ويقول له: أنا في وجهك. ونعم يجعله معاذا له، فيقوم ذلك السيد ويقول: قد أجرت فلانا. فإذا سمع به قومه كفوا عنه ولم يصبه أذى، لأنه في جوار رجل عظيم عندهم. فلما رأت الجن وأن الإنس يعوذون بهم، من خوفهم منهم زادوهم رهقا، أي خوفا وإرعابا وذعرا. هذا على القول بأن الضمير الواو في زادوهم يعود إلى الجن، والضمير الهاء زادوهم يعود إلى الإنس، أي زادت الجن الإنس رهقا، أي خوفا وإرهابا وذعرا. هذا على هذا القول. أما إذا قلنا إنه بالعكس فمعنى الرهق الإثم والطغيان، والمعنى أن الإنس زادت الجن إثما وطغيانا لأنها حملت الجن على التعاظم والشرك وقبول القبول بالشرك. قال حتى يبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم، إلى أن قال قال أبو العالية والربيع وزيد بن أسلم رهاقا أي خوفا، زادوهم خوفا. الواو للإنس والهاء للجن، زادت الإنس الواو للجن والهاء للإنس، زادت الجن الإنس خوفا وإرهابا وذعرا. وقال العوفي عن ابن عباس فزادوهم رهقا أي إثما. القول بأن الرهق هو الإثم يجوز معه أن تكون الواو للإنس والهاء للجن، أي زاد الإنس الجن إثما. وكذا قال قتادة انتهى. وذاك أن الرجل من العرب كان إذا أمسى بواد قفر وخاف على نفسه قال أعوذ بسيدي هذا الوادي من سفهاء قومه، يريد كبير الجن. وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله. وقال ملا علي قاري الحنفي لا يجوز الاستعاذة بالجن، فقد ذم الله الكافرين على ذلك، وذكر الآية وقال قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. ما معنى استمتع بعضنا ببعض؟ قال فاستمتاع الإنسي بالجني في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات، واستمتاع الجني بالإنسي تعظيمه إياه واستعاذته به وخضوعه له، وكذلك أن ينفذ ما يقوله ويطلبه منه من أنواع الشرك، فيأمره أن يكتب القرآن بدم الحيض فيفعل، يأمره أن يلقي المصحف في مكان ممتهن فيفعل، يأمره بأن يصلي على غير طهارة أو إلى غير القبلة أو أن يتلطخ بأذى أو نحو ذلك فيفعل. فهذا استمتاع الجن بالإنسي، الإنسي يكون ماذا؟ مطيعا للجن، والجن يكون مطيعا للإنسي، استمتع به الإنسي. فاستمتاع الإنسي بالجن أن الجن يقضي حوائجه، ضر فلان اسحر فلانا افعل كذا، فالجن ينفذ، والإنسي كذلك يستمتع بالجن فيستمتع به الجن فماذا؟ فيعظمه ويسمع وينفذ كفرياته وشركياته وطغيانه وأذاه. قال انتهى ملخصا. إذن هذه الجملة انتبه لها، استمتاع الإنسي بالجني في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات، واستمتاع الجني بالإنسي تعظيمه إياه واستعاذته به وخضوعه له. انتهى ملخصا. قال في الحاشية قال في قرة العيون قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله في تفسيره هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رجال من الإنس يبيت أحدهم بالوادي في الجاهلية فيقول أعوذ بعزيزي هذا الوادي، فزادهم ذلك إثما. وقال بعضهم فزاد الإنس الجن باستعاذتهم بالجن باستعاذتهم بعزيزهم جراءة عليهم، زادهم جراءة عليهم وازدادوا هم بذلك إثما. وقال مجاهد فازداد الكفار طغيانا. وقال ابن زيد وزادهم الجن خوفا. فإذا كيف من الفاعل ومن المفعول في فزادوهم رهقا؟ هذا يتوقف على معنى الرهق، ما معنى الرهق؟ إذا كان معناه الخوف والرعب فالجن أخاف الإنس، إذا كان معناه الإثم فهو مشترك، وإذا كان معناه الجرأة زادوهم جرأة، فالإنس زادوا الجن جرأة عليهم لأنهم استعاذوا بهم. قال المصنف: وفيه أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية لا يدل على أنه ليس من الشرك. نعم، يعني إذا انتفع الإنسي بالجني قال له: أين من الذي سرق مجوهراتي؟ قال له: فلان. قال لكاهن أو لساحر، فاستنفع بالجني بذلك. أين مكان السحر؟ قال له الجني: كذا. من فعل كذا؟ قال له كذا. استنفع به. هذا لا يدل على أن هذا بريء من الشرك، بل تعلق القلب بغير الله، الاستعاذة بغير الله، هذا شرك والعياذ بالله. وأما الحديث إن شاء الله في الدرس القادم، نكتفي بهذا في درس اليوم. أيضا اليوم ما في درس في المصطلح قبل المغرب، إن شاء الله يسر الله غدا أو أي وقت آخر. وأما نعم درس المغرب على ما هو عليه إن شاء الله ندرس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.